بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثانية: لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل. قلنا بيع المرابحة أنه يذكر رأس المال ويذكر كم النسبة أو كم المقدار من الربح. أبيعك هذا بعشرة أو رأس مالي فيه عشرة وأربح مثلا درهم أو دينار. فلو أنه باعه مرابحة وقال له أنني اشتريته بمئة وأبيعك إياه بمئة وعشرة، ثم تبين أنه ما اشتراه بمئة بل اشتراه بثمانين، بان أن رأس المال أقل. قال فبان رأس ماله أقل، كان المشتري بالخيار بين رده وأخذه بالثمن، إما أن يرده إليه بالكامل، يقول أنا الآن اشتريته بمئة وعشرة هذا خذه وأعطني مئة والعشرة، أو أنه يأخذه بالثمن بالكامل، يأخذه بمئة وعشرة. وقيل هذا القول للشيخ يأخذه بإسقاط الزيادة، يعني هو بكم اشتراه؟ اشتراه بمئة وعشرة، البائع قال له أنه اشتراه بمئة ويربح عليه عشرة، لكن البائع في الواقع اشتراه بثمانين. الشيخ رحمه الله يقول أنه هنا كم زود؟ عشرين، تنقص العشرين، زود عشرين، اشتراه بثمانين قال بمئة فباعه بمئة وعشرة، هنا في الواقع تنقص هذه العشرين فيبيعه إليه بتسعين، يربح عليه العشرة فقط. ولو قال اشتريته بأكثر لم يقبل منه ولو أقام بينة. يعني لو أنه أولا قال أنا اشتريته بمئة وأبيعك إياه بمئة وعشرة، لما تم البيع قال لا أنا مخطئ مشتبه، بل أنا اشتريته ليس بمئة، اشتريته بمئة وعشرين وأريد أن أبيعك إياه بمئة وثلاثين. يعني أول شيء قال أنه اشتراه بمئة، ثم بعد ذلك قال لا اشتريته بمئة وعشرين بعد أن تم البيع، قال لم يقبل منه لأنه يكذب نفسه، وكل من أكذب نفسه لا يؤخذ بقوله، كل من أكذب نفسه لا يؤخذ بقوله، فهنا هو أكذب نفسه فلا يؤخذ بقوله، فحتى لو أقام بينة، لأنه لو أقام البينة هو في الواقع يكذب البينة بكلامه الأول، يكذب البينة لأنه قال بمئة، البينة الآن تشهد بمئة وعشرين، فكلامه السابق يعني يؤخذ الشخص بكلامه الأول. ولا يتوجه على المبتاع يمين، المبتاع يعني المشتري، لا يتوجه عليه يمين، نقول احلف أنه ما اشتراه بمئة وعشرين، لا يتوجه عليه يمين. لماذا؟ لأنه القاعدة التي ستأتي في المجلد الرابع أنه كل من قال دعوى ولم تقبل دعواه لا يتوجه يمين على المنكر. يعني إذا متى يتوجه يمين على المنكر؟ إذا كانت الدعوة قبلت، أما إذا الدعوة ما قبلت فلا يتوجه يمين. مثل هنا الدعوة ما قبلت، لم تسمع دعواه البتة لأنه كذب نفسه، فإذا لم تسمع دعواه بتكذيبه لنفسه لا يتوجه يمين على المنكر. نعم إذا كان ادعى عليه العلم، قال إنه أنت تعلم أنني اشتريته بمئة وعشرين ولكني نسيت لما قلت لك بمئة، فأنت تعلم وكنت حاضر للبيع لما اشتريته بمئة وعشرين، إلا أن يدعي عليه العلم فذاك يحلف يقول والله لا أعلم أنك اشتريته بمئة وعشرين، نفي العلم، لا يقول والله ما اشتريته ب120، لا أعلم أنك اشتريته. المسألة الثالثة، إذا حق البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل. يعني الآن البائع اشترى، مثلا الآن أنا جئت من عند شخص واشتريت من عنده أو من عنده سلعة ب100، لما اشتريتها ب100 هو بعد ذلك أعطاني 10، فصار كم؟ طلع علي 90. يقول يجوز أن أخبر المشتري أنني اشتريته ب100. جاز أن للمشتري إذا أراد بيعه مرابحة أن يخبر بالأصل، طبعا ليس يخبر، أن يخبر المشتري الذي هو أراد الآن أن يبيعه، يخبر بالأصل يعني بالثمن الأصلي وهو 100، يخبر، إيه ممكن يخبر، يخبر صحيح. وقيل هذا القول للشيخ وابن حمزة، وقيل إن كان قبل لزوم العقد صحت وألحق بالثمن وأخبر بما بقي. يعني الآن تارة يكون قبل أن يلزم العقد، يعني في أثناء المساومة والأخذ والرد، فلم قبل أن يجري العقد أول شيء صار الكلام على أنه ب100، فبعد ذلك قلت أنا مثلا موافق أنني أشتري ب100، هو غير رأيه قال خذ 10، يعني هات 90. إلى الآن ما صار بيع، ثم اتفقنا على 90، قال بعتك هذه السلعة ب90، قلت قبلت، فإذا صارت الحطيطة قبل العقد. ففي هذه الحالة يقول إن كان قبل لزوم العقد صحت الحطيطة 10 التي حطها، وألحق بالثمن، نلحقه بالثمن فنطرحه من الثمن فيصير كان 100، الآن يصير 90، وأخبر بما بقي. يعني أنا لما بعدين أنا المشتري في الواقع اشتريته ب90، فأخبر ب90، أقول اشتريته ب90 وأبيعك إياه مثلا ب100 وإن كان بعد لزومه. أما إذا كان بعد أن لزم العقد، بعتك هذه السلعة ب100 وقلت قبلت، فحصل الشراء، سلم له 100، رجع له 10، فقال كان هبة مجددة، كانت هذه الحطيطة 10 هبة، هدية من عند البائع، وجاز له الإخبار بأصل الثمن. يقول أنا اشتريته ب100، غاية الأمر أنه هو وهبني 10 بعد ذلك. يقول المسألة الرابعة، من اشترى أمتعة صفقة، اشترى أمتعة مجموعة من الأشياء صفقة واحدة دفعة واحدة، لم يجوز بيع بعضها مرابحة، هل يجوز أن أبيع البعض مرابحة؟ يقول لا، نعم يجوز لي أن أبيع البعض تولية برأس مالها أو مواضعة بأقل من رأس المال. تماثلت هذه الأمتعة أو اختلفت، يعني لعله اشترى مثلا كذا كرتون من معلبات الحليب مثلا، هذه كلها مختلفة أو متماثلة أو مختلفة، اشترى مثلا حليب، اشترى تمر، اشترى شعير، حنطة، أشياء مختلفة، سواء قومها أو سواء قومها أو بسط الثمن عليها. قومها يعني جعل لكل قيمة، قال الحليب قيمته 100، التمر قيمته مثلا 120، الحنطة قيمتها 150، كل واحد له قيمة، سواء كان جعل لكل شيء قيمة أو بسط الثمن عليها، يعني الثمن كله مبسوط عليها يعني متساوي، مثل الحليب كله حليب اشترى كله حليب، فيكون لكل كرتون كذا، يعني 5 كرتون ب100، يعني كل كرتون ب20 مثلا. بسط عليها بالسوية أو باع خيارها، يعني إما أن يكون متفاوتة الأشياء، الأشياء متفاوتة، أو لا كلها متساوية في الثمن، أو باع خيارها. باع الخيار يعني هذا لما اشترى الحليب واشترى التمر واشترى كذا، الأشياء الجيدة الحليب والتمر باعه، ماذا بقي؟ بقي الشعير والحنطة، هذا الذي ذاك أجود من هذا، فهنا الآن يريد أن يبيعه مرابحة، لا بقيت يعني هي بكاملها لا تزال، أو باع خيارها وبقي غير الخيار منها، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يبيعها مرابحة إلا بعد أن يخبر بذلك، لأن هنا قد يكون الشيء له سعر إذا كان صفقة، أما إذا كان ليس صفقة يعني لوحده يكون له سعر آخر، فأنت اشتريته صفقة، إذا أردت أن تبيعه مرابحة فطبعا لوحده يكون السعر يختلف لا شك، لأنه إذا أنت اشتريته صفقة قد يكون في أشياء يغض الطرف عنها مثلا، أو في أشياء أنت تقول قد مثلا يقول هذا تشتريه مع هذا، إن اشتريت من عندي كيس من الحنطة ب100، أبيعك مثلا كيس من التمر ب10، إذا تشتريهم مرة واحدة صفقة أنا أبيعك هذا، إذا شريت هذا ب100 أعطيك هذا ب10، فأشتري الاثنين صفقة، ففي هذه الحالة كيس الشعير أو كيس الحنطة أنا أعلم أنه لا يساوي 100، لكن لأن معه ذاك وذاك رخيص أشتريهما معا صفقة واحدة، ثم آتي إليك أقول لا أنا اشتريت كيس الحنطة ب100 أبيعك إياه ب110، فهنا أنا غبنتك، صحيح؟ لأنه أنا لما اشتريته مع غيره، لأنه قد يكون الشيء تباع أشياء جملة بعضها رخيص وبعضها غالي، لكن الإنسان يقدر أنه بالنتيجة هو رابح، أحسنت، الفائدة في الشيء الثاني مو في هذا وإن كان هذا غالي، مثل ما يقولون أن واحد نذر قال لله علي نذر إذا وجدت دابتي، لأن الدابة أو الناقة ضلت، قال إذا وجدتها أبيعها بدينار، فوجدها، بعد أن وجدها فكر قال ممكن أنا أبيعها بدينار، ففكر في حيلة، فقال أنه هناك عنده سنور، قال أنه يبيعه ب100، فذهب إلى السوق قال الناقة بدينار والسنور ب100 ولا أبيعهما إلا جملة صفقة واحدة، فما حد اشترى، هذا ب100 وذاك بدينار ما حد اشترى، فتخلص من أن يفي بنذره بهذه الطريقة على حسب ظنه. يقول إلا بعد أن يخبر بذلك، نعم يخبر أنه كيف اشتراه، نعم حتى لا يصير غبن. وكذا لو اشترى دابة حاملا فولدت، لما اشترى البقرة مثلا كانت حامل، طبعا سعر الحامل أغلى من سعر غير الحامل، فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد، اشتراها ب1000، الآن ما يمكن يقول أنا اشتريتها ب1000 وأبيعك إياها ب1100، لأن اشتراها ب1000 حامل لابد أن يبين، اي نعم، اذا قال اشتريتها ب1000 وهي حامل وابيعك اياها الان ب1100 بدون حمل، صح، الخامسة إذا قوم على الدلال متاعا وربح عليه أو لم يربح ولم يواجبه البيع، لم يجوز للدلال بيعه مرابحة إلا بعد الإخبار بالصورة. يعني أنه لو أنا عندي بضاعة قلت لشخص دلال تعال أنا أعطيك البضاعة وأنت اذهب إلى السوق، وأنا أريد من السلعة أريد 100، إذا بعتها بأزيد من 100 لك، فهذا لما أنا ماذا قلت له؟ أنا أريد 100، هل أنا بعت الدلال؟ لا، الدلال إنما هو وكيل عني، أجير عندي يبيع الحاجة لي. لو أن الدلال ذهب هل يجوز أن يبيع مرابحة؟ يقول لا، أنا طالع علي ب100 وأبيعه ب110، يجوز؟ لا يجوز، لأن الدلال ما اشترى ب100. توجهين أو لا؟ أنا قلت له أريد من هذه 100، الدلال بعد ما يجوز يذهب إلى السوق ويقول أنا طالع علي ب100 وأريد فيها 110، لأنه ما اشتراها من عندي هو ب100، ما في مانع، بس نقول لا يبيعها مرابحة. يعني الآن يذهب إلى السوق يجي له واحد يقول بكم هذه السلعة؟ يقول ب110، وذاك يشتريها من عنده، صحيح الكلام أنه ما في مانع يبيعها ب110، لكن لا يقول أنا مثلا رأس مالي فيها ب110 أو اشتريتها ب110 أو تقومت علي ب110، هو ما اشتراها، ما يجوز يبيعها مرابحة، يبيعها مساومة. يجي الشخص يقول بكم هذه السلعة؟ يقول ب110، لا يقول طلعت علي أو رأس مالها كذا. إذا قوم الدلال، قوم البائع التاجر على الدلال متاعا، قال له بيع ب100 وربح عليه، يعني لما قال لي ب100 هو التاجر بكم اشتراها؟ اشتراها ب80 وأعطاها الدلال يبيعها ب100 فربح أو لم يربح، ما في فرق، قال للدلال هذه أنا شريت ب100 خذها بيعها ب100، ولم يواجبه البيع، لا يعني لم يحصل إيجاب بيع، لم يوجب وذاك قبل، لم يواجبه يعني يحصل إيجاب وقبول بحيث يحصل بيع بين البائع بين التاجر وبين الدلال، ما حصل بيع، لم يجوز للدلال بيعه مرابحة إلا بعد الإخبار بالصورة، إلا بعد أن يبين الكيفية، يقول أنا هذا تاجر يبغى من عندي 100، وإذا بعت بأزيد 110 يكون لي أنا أبيعه ب110، هو التاجر يبغى من عندي 100، أنا أبيعها أبغى ربح فيها 10، أبغى يعني أستفيد 10، إذا بيّن هذه الصورة ما في مانع، أما يقول اشتريتها لا. ولا يجب على التاجر الوفاء. الآن لما جاء الدلال بثمن المبيع قال له التاجر بكم بعت؟ قال بعته ب110، يقول لي جيب 110 بكاملها. لا يجب على التاجر أن يفي للدلال بما قال له، بل الربح له، الربح لمن؟ للتاجر. والدلال ماذا له؟ الدلال طبعا كان مستأجر، له أجرة المثل، قال وللدلال أجرة المثل، سواء كان التاجر دعاه هو دعا قال للدلال تعال أنا عندي بضاعة أبغاك تبيعها، أو الدلال ابتدأه، الدلال جاء للتاجر فقال له يعني عندك شيء تريد تبيع أبيع لك كذا مثلا، ما في فرق هنا. طبعا لماذا لا يجب الوفاء؟ يقول لأنه هذا ليس من التاجر إلا وعد، التاجر وعده أنه إذا أنت بعته ب110 مثلا لك 10 وعد، ولا يجب الوفاء بالوعد هنا. لما واحد يعد شخص، نعم يكره الخلف بالوعد كراهة شديدة، أما يجب لا ما يجب. وأيضا ليس هذا من نوع الإجارة، لأنه الإجارة لابد أن تكون على شيء معلوم. فهنا يقول أنا أريد 100 وإذا بعته بأكثر الباقي لك كم، يعني يبيعه ب10 ب20 أزيد ب30، فالإجارة لابد أن تكون بمقدار معين. وأيضا ليس جعالة، الجعالة أنني أكلف شخص بشيء وإذا عمل هذا الشيء أجعل له شيء معين، وهنا هذه جهالة فاسدة، لأنه ما جعلت له شيء معين، قلت له إذا بعته بكذا فلك، هذا الزائد لك، لكن كم؟ فإذا فسدت يعني جعالة فاسدة، ففي هذه الحالة يرجع إلى أجرة المثل. هذا بالنسبة إلى المرابحة. أما التولية، التولية قلنا أن يبيعه برأس ماله. قال القول في التولية: وأما التولية فهو أن يعطيه المتاع برأس ماله، أنا اشتريته ب100 أبيعك إياه ب100 من غير زيادة، فيقول يعني لا زيادة عينية ولا زيادة حكمية. الزيادة العينية مثلا 110، الزيادة الحكمية أقول لك هذا أنا أبيعك إياه برأس ماله ب100 على أن تخيط لي ثوبا، هذا صارت هذه خياطة الثوب زيادة لأن تقوم بمال. فيقول وليتك أو بعتك، وليتك هذه السلعة ب10 أو بعتك هذه السلعة برأس مالها وهو 10، أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل أو الدالة على البيع تكون برأس المال، هذا هو الضابط في التولية. القول في المواضعة، المواضعة كما قلنا أن الشخص يبيع السلعة بأقل من رأس مالها. يقول وأما المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع. طبعا المفاعلة يعني تكون من جهتين، مثل مضاربة، زيد يضارب عمر، فهذه مضاربة مقاتلة من طرفين، لكن هنا ليست المراد منها أنها تكون من طرفين يعني كل منهما يضع شيء، وإنما تكون المراد منها هو النقصان من قدر رأس المال. فإذا قال بعتك 100 ووضيعتي درهم من كل 10، أنا بعتك 100 وأضع من كل 10 درهم، فالثمن 90. وكذا لو قال، إما قال ووضيعة درهم أو بمواضعة 10، هنا في الجواهر بمواضعة، وكذا لو قال بمواضعة. أما في حاشية المسالك مواضعة مثل ما هنا مكتوب، لو قال مثلا بمواضعة 10 يعني أبيعك 100 ب100 بمواضعة، يعني بأن أضع، يعني هنا ممكن حمل الباء على معنى مع، يعني مع وضعي 10 دراهم. ولو قال من كل 11، يعني لو قال بعتك هذه السلعة 100 ووضعت جزء من كل 11 أو درهم من كل 11، فكم 11%؟ 100 تحوي كم 11؟ 9، لأن 9 في 11 99، فانحطت كم درهم؟ 9 من كل 11 درهم، فانحط 9. الآن بقي عندنا درهم واحد، الدرهم الواحد أيضا نحط فيه من 11 جزء من جزء، فكم يصير مقدار الحقيقة؟ 9 وجزء من 11 جزء من الدرهم. توجين شلون؟ يبقى 10 أجزاء من الدرهم من 11. لذلك يقول ولو قال من كل 11 كان الثمن 91، 91 إلا جزء من 11 جزء من درهم، لأنه يصير 9 وجزء من 11 تطرحها من 100 يصير 91 إلا هذا الجزء من 11 جزء من الدرهم. الفصل السابع في الربا والقرض. طبعا بالنسبة إلى الربا، الربا من المحرمات المجمع عليها التي ورد تحريمها في الكتاب وفي السنة وأجمع عليها المسلمون، وهو من ضروريات الدين، بحيث أن الذي يرد أو ينكر أن الربا محرم فهذا كافر، لأنه أنكر ضرورة من ضروريات الدين. وورد في الخبر عن ابن بكير أنه قال إنه بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبا، يقول هذا مو ربا هذا لبا، اللبا هذا الذي هو في الحليب، إذا كان الناقة أو البقرة ولدت يصير في حليب لبا أو إلبا يسموه أحسن، إيه نعم، يقول هذا مو ربا هذا اللبا، يعني يحلله. فقال أبو عبد الله عليه السلام لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه، يعني كان الإمام يعني حمدان زايد. قال أيضا ورد في الخبر أن الربا الدرهم من الربا يمحق الدين ويورث الفقر، هذا إن تاب، إن تاب أورثه الفقر وإن لم يتب محق دينه. وورد في بعض الأخبار أن درهم من الزنا أشد عند الله من 20 زنية، وورد في بعضها أشد من 30، وورد في بعضها أشد من 70 زنية كلها بذات محرم في وسط الكعبة أو في بيت الله الحرام. وورد في بعض الروايات أن للربا 70 باب، أهونها عند الله، أهون أبواب الربا كالذي ينكح أمه في الكعبة، هذا أهون شيء في الربا والعياذ بالله. وأيضا ورد في بعض الروايات أنه أخبث المكاسب، وأن من أكله ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل. وفي بعض الروايات أن من اكتسب من الربا لا يقبل الله منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيراط واحد من الربا. وفي طبعا بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعن الله آكله ومشتريه وبايعه وكاتبه وشاهديه والزائد والمستزيد في النار، يعني يقول أنا ما رابيت، أنا كنت شاهد حاضر الواقعة، شهدت عليها، هذا أيضا ملعون أو ناقل، بل حتى بحركة قلم الكاتب الذي يحرك قلمه دلول تعال اكتب بيننا، هذا فقط كاتب أيضا هذا ملعون. وورد في بعض الروايات العلة في تحريم الربا عن الصادق عليه السلام أنه قال إنما حرمه الله لئلا يترك الناس فعل المعروف من القرض وغيره، يعني لو كان الربا حلال ما أحد دين أحد، يعني ما في معروف يصير بينهم. قال: أولا فالربا وهو يثبت في البيع مع وصفين، الجنسية والكيل أو الوزن. طبعا هو قسم الباب إلى شيئين، إلى الربا وإلى القرض. يعني تارة يكون الربا في معاملة يد بيد، وتارة يكون الربا في معاملة بالنسيئة يعني بالدين. إذا كان يد بيد، هذا الذي عبر عنه الربا أولا، الربا وهو يثبت، لأن إذا كان يد بيد هذا أطلق عليه الربا. إذا كان نسيئة أيضا يحصل فيه الربا، لكن جعله بعنوان القرض، أيضا يحصل فيه الربا. وهو يثبت في البيع إذا حصل بيع يد بيد مع وصفين، مع الجنسية، يعني إذا كان هناك اتحاد في جنس الشيء، يعني أبيعك تمر بتمر، حنطة بحنطة، شعير بشعير. والكيل أو الوزن أيضا لابد أن يكون مكيل أو موزون. أما إذا كان لا مكيل ولا موزون، معدود، أو مثل الآن أشتري من عندك مثلا 95 عملة، هذه ريال معدني، وأعطيك 100 ريال ورقي، هذا طبعا مو مكيل ومو موزون، ما في بأس، لا مانع، وإن كان الجنس واحد، هذا ريال وهذا ريال. ثانيا قال: وفي القرض. أما إذا كان في القرض لا، حتى لو اختلف الجنس مع اشتراط النفع، يكون فيه، إذا كان فيه نفع حتى لو اختلف الجنس أيضا يكون ربا. أما الثاني وهو في القرض فسيأتي في باب القرض، وأما الأول فيقف بيانه على أمور ذكر في بيان الجنس هذا الأول، والثاني في اعتبار الكيل والوزن، والثالث في الصرف. أما بالنسبة إلى الأول وهو في بيان الجنس، قال ضابطه: كيف نعرف أن هذا من جنس هذا حتى ما يجوز الربا فيهما؟ لأن بعض الأحيان نشك هل هذا من جنسه أو مو من الجنس. قال: ضابطه كل شيئين يتناولهما لفظ خاص. إذا كان شيئين يطلق عليهما لفظ واحد، مثل تمر، هذا تمر وهذا تمر، إذن جنسهما واحد. كالحنطة بمثلها، الحنطة أبيعك حنطة بحنطة، في تفاوت وفي زيادة ربا، لأن هذه حنطة وهذه حنطة، وإن اختلفت الجودة. والأرز بمثله، وإن اختلفت الجودة والنوع، لكن يطلق عليه رز. فيجوز بيع المتجانس، إذا متجانس من جنس واحد، رز برز، تمر بتمر، حنطة بحنطة، ما في مانع المتجانس، لكن وزنا بوزن نقدا، وزن بوزن نقد. الآن أعطيك تمر وتعطيني تمر نقدا، مو في الأجل، مو مؤجل، مو بالدين، ولا يجوز مع زيادة. طبعا زيادة، إما زيادة عينية أو زيادة حكمية من نفس الجنس. يعني الآن أنا أشتري من عندك 100 كيلو تمر خلاص، ب100 كيلو تمر نوع ثاني، وأخيط لك ثوبا، هذه صارت زيادة، 100 ب100 وزيادة، هذا ربا. أو لا، 100 ب120 من التمر ربا أيضا، لأن في زيادة. ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر على الأظهار. يعني الآن أنا أعطيك 100 كيلو من التمر النوع المتوسط، على أن تعطيني بعد شهر 100 كيلو 100 ب100 لكن من النوع الجيد مثلا، هنا يقول هذا لا يجوز أيضا وهذا ربا، لأن هذا طبعا الإسلاف، يعني السلف، بيع السلف حتى مع التساوي، لأنه هذا طبعا فيه تفاوت بينهما، لأنه لو كان الآن أنا أعطيك، ما بعطيك 100، أعطيك 80، لكن لأنه بعطيك سأعطيك بعد ذلك. فهذه الزمن، الزمن الآن له أثر، يعني في فرق بين الحال والمؤجل يؤثر في ثمن السلعة، فلذلك أيضا هذا لا يجوز. طبعا قوله على الأظهر، لأن الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف حكم بأن هذا ليس بمحرم وإنما هو مكروه. قال ولا يشترط، ولا يشترط التقابض قبل التفرق إلا في الصرف. هنا بالنسبة إلى طبعا في فرق بين الدين وتأخير القبض. يعني الآن مثلا أنا قد أشتري من عندك شيء ويكون بالدين، قلنا ما يجوز، أنه 100 كيلو تمر ب100 كيلو تمر على أنه واحد حال تعطيني إياه الآن تسلمني إياه وبعدين أنا أسلمك 100، هذا لا يجوز. هذا السلف في الأشياء المتجانسة لا يجوز. أما إذا كان لا أعطيك 100 وتعطيني 100، أنا سلمتك 100 لكن أنت تقول أنا سأذهب وأحضر المفتاح وأذهب إلى المخزن وأسلمك إياه، هل هذا نسيئة؟ دين؟ ليس بدين، لكن تأخر القبض. في الصرف لا يجوز تأخير القبض، لابد قبل التفرق أنت تسلمني الذهب وأنا أسلمك الفضة، ذهب بذهب مثلا، أسلمك ذهب بذهب. الصرف طبعا يكون في النقدين، في الذهب بالذهب والذهب والفضة بالفضة. فالصرف لابد من التقابض قبل التفرق، أما في غير الصرف لا يشترط. تمر ممكن نتفرق وبعدين أقبضك ما في مانع، لكن لا يكون نسيئة، لا يكون سلف. ولو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل. لو أنني أريد أن أشتري منك حنطة بتمر، أعطيك تمر وتعطيني حنطة، يقول اختلف الجنسان هنا مو صحيح، هذا التمر وهذا حنطة، جاز التماثل 100 كيلو ب100 كيلو والتفاضل 100 كيلو ب200 كيلو نقدا، نقدا أسلمك وتسلمني، وفي النسيئة تردد. أما لو كان أعطيك 100 كيلو تمر على أن، طبعا النسيئة أنه أنا أخذ منك الآن 100 كيلو تمر وأعطيك بعدين 200 كيلو حنطة، هذا نلاحظ اختلف الجنسان وفي تفاضل ونسيئة، قال فيه تردد والأحوط المنع. أما وجه الجواز حتى مع النسيئة بما أن اختلف الجنسان يجوز، هو ادعاء الإجماع، يعني ادعي الإجماع على الجواز. وللأصل، وللعمومات الواردة طبعا في الأدلة، وللنبوي المشهور إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. هذا وجه إيش؟ الجواز. وجه المنع لقوله عليه السلام إنما الربا في النسيئة، طبعا وهذا نسيئة. ولصحيحة الحلبي عنه عليه السلام، يعني عن الصادق، ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء فلا بأس ببيعه مثلين بمثل، يعني هذا ضعفين وهذا ضعف، هذا ضعف ذاك، مثلين بمثل يدا بيد. فأما نظرة يعني نظرة يعني بعدين النسيئة، فإنه لا يصلح. قال: والحنطة والشعير جنس واحد، فالربا على الأظهر. في باب الربا الحنطة والشعير جنس واحد، يعني ما يجوز بيع الحنطة بالشعير والشعير بالحنطة مع التفاوت. أما طبعا في غير باب الربا فلا يعدان جنس واحد. هنا قال قوله على الأظهر، هو طبعا المشهور عند العلماء، والمحقق رحمه الله علل قال: لتناول اسم الطعام لهما. الآن لما نقول اعطي الفقير كف من طعام، يعني الحنطة أو الشعير، فيشملهما اسم واحد، لكن في الجواهر يقول لا، هذا ليس بصحيح، لأنه كل من الحنطة والشعير يشملهما، أو كل واحد يختص باسم خاص به، فإذا كان يختص باسم خاص به فيكون مخالف إلى ذاك، واشتمال أو كون يطلق عليهما لفظ الطعام هذا لا يدل على أنهما جنس واحد، لأن لفظ الطعام عام. طبعا العمدة هي روايات، لأن هناك روايات صحيحة مثل صحيحة الحلبي وغيرها المروية في الكتب عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنما أصلهما واحد. هذه هي العمدة في الحكم. يقول: وثمرة النخلة، وثمرة النخل جنس واحد، يعني كل رطب خلال مثلا تامر كله جنس واحد وإن اختلفت أنواعه. وكذا ثمرة الكرم، الكرم أيضا وهو العنب كله ثمرته جنس واحد وإن اختلف، مثلا هذا زبيب، هذا عنب مثلا أصفر، عنب أخضر، عنب أحمر. وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه. إذا كان هو من جنس واحد كالحنطة مع شيء يعمل من نفس الحنطة بدقيقها، أيضا هذا يحرم التفاضل. والشعير بسويقه، لأن السويق نوع من يعني يدق ويطبخ، هذا يعمل من الشعير أو يجفف في بعض الأحيان. والدبس المعمول من التمر، هذا بالتمر أيضا لا يجوز لأنه جنس واحد. وكذا ما يعمل من العنب بالعنب، يعني مثل الزبيب بالعنب، أيضا هذا لا يجوز. وما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما، إذا كان من جنسين مختلفين، يعني الحنطة من أو الدقيق مع الدبس ما في مانع، هذا من جنس وذاك من جنس، بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه. طبعا هني يعني نفترض أنه لو كان تمر بتمر وإيش وحنطة ما في مانع، لكن الثمن يعني الواحد الذي هو تمر مثلا 100 كيلو وذاك 50 كيلو تمر مع حنطة، فيصير 50 من التمر في قبال 50، 50 الثانية من التمر في قبال الحنطة ما في مانع. يقول: بشرط يجوز بيعه بهما وبكل واحد منهما، بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه. أما اللحوم هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين سلمكم الله.